السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن تحقيق تقدم جيد في فيينا يمكنه أن يهيئ لمفاوضات جدية. مقتل قائد هيئة العمليات الحربية في قوات هادي خلال الاشتباكات مع القوات اليمنية جنوب مأرب. رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات في أول زيارة بعد التطبيع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن طهران لم تتلقى أي مبادرة بناءة من الأطراف الغربية لإحياء الاتفاق النووي. وقال باقري كاني أن الدول الأوروبية تقاعست عن تقديم أي مقترح بناء وفشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن إلغاء الحظر المفروض على إيران. ولفت إلى أن تحقيق تقدم جيد في المحادثات من شأنه أن يهيئ أرضية سريعة لمفاوضات جدية. وحول تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني بشأن موضوع إلغاء الحظر على إيران والمحادثات في فيينا، نتوقف عند التقرير التالي.
رغم التفاؤل الذي يحيط أجواء محادثات إلغاء الحظر في العاصمة النمساوية فيينا، إلا أن بعض الأطراف الأوروبية لا زالت تضع العراقيل أمام تقدم مسيرة هذه المحادثة. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني أكد أن القضايا الخلافية في الجولات الست الماضية ما زالت دون حل، مشددا على أن بلاده لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي. باقر كني لفت في تصريح إلى أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى حسم على مستوى عال، وهي ما زالت على الطاولة دون حل، معتبرا أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 هو الأساس المشترك، وأن طهران لن تقبل بأقل منه. لكنه أشار أيضا إلى أن طهران لن تحكم مسبقا على السلوك الأمريكي في هذه الجولة من المحادثات. كبير المفاوضين الروس ميخائيل أوليانوف وصف أجواء المحادثات بأنها إيجابية، وقال إنه في منتهى الاستغراب لوصف بعض المحللين والصحفيين الوضع في المحادثات بأنه دراماتيكي وشبه مسدود، مشيرا إلى أنه وبعد توقف في المحادثات عاد المفاوضون إلى العمل الدبلوماسي الطبيعي واستأنفوا المحادثات المكثفة. This is the last chance. بريطانيا المتهمة إلى جانب بقية الدول الأوروبية بعدم الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، اعتبرت على لسان وزيرة خارجيتها ليز تراس أن محادثات فيينا هي الفرصة الأخيرة أمام إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة، مشيرة وفي ختام اجتماع لمجموعة السبع في ليفربول إلى أن بلادها لن تسمح لها بامتلاك السلاح النووي. إلا أن هذه التهديدات وغيرها من التهديدات التي تطلقها واشنطن وتل أبيب بين الحين والآخر طالما حذرت منها طهران، وأكدت أنها تؤثر سلبا على محادثات فيينا وتجعل إيران تطالب بالمزيد من الضمانات لاحترام الأطراف تعهداتها لأي اتفاق جديد. في المقابل فإن إيران ومن خلال تفاعلها الإيجابي مع محادثات فيينا حققت العديد من النجاحات الدبلوماسية والتي ظهرت إقليميا من خلال الإشارات الإيجابية التي أطلقتها الدول العربية حول خفض التوتر وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار مع إيران أو على الصعيد الدولي، ومن خلال تحرير أموالها واسترجاعها، رغم أن محادثات فيينا لا تزال مستمرة ولا يزال الحظر الأمريكي الجائر قائما.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة تنمية التجارة والسياحة مع دول الجارة. وأشار عبد اللهيان خلال ملتقى رؤساء ممثليات إيران في الدول المجاورة لطهران إلى برنامج السياسة الخارجية المتمثلة بتفعيل العلاقات مع دول الجوار وتنمية التجارة والسياحة معها. وقال عبد اللهيان إن وزارة الخارجية لديها مكاتب في 29 محافظة من إجمالي 31، وكانت مسؤولياتها الرئيسية هي الشؤون القنصلية، فيما النهج الغالب اليوم هو القضايا الاقتصادية. أكدت مصادر يمنية مقتل قائد هيئة العمليات الحربية في قوات منصور هادي اللواء ناصر الذيباني في اشتباكات عنيفة مع القوات اليمنية المشتركة جنوب مدينة مأرب. المصادر أكدت أن ذيباني قتل مع عدد آخر من قادة تحالف العدوان خلال معارك دائرة في منطقة البلق الشرقي في محيط مدينة مأرب. وبدأت معركة تحرير محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء العام الماضي، وتسيطر القوات اليمنية المشتركة على أغلب المناطق المحيطة بمدينة مأرب التي تمتلك موارد طبيعية مهمة مثل النفط والغاز. التقى رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد غدا وصوله في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى الإمارات. وفيما أوضح بنت أن زيارته ترمي إلى تعزيز التعاون بين كيانه والإمارات، إلا أن مصادر الاحتلال أشارت إلى أن لزيارة بنت أهداف أخرى يصب لتحقيقها، أبرزها العلاقات الإماراتية الإيرانية. وحول زيارة رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت إلى الإمارات نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مرورا بأجواء السعودية وباستقبال حار، طائرة رئيس وزراء كيان الاحتلال نفتالي بنت تحط في أبوظبي في أول زيارة رسمية وعلنية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات، زيارة وصفها بنت بالتاريخية وتأتي بعد نحو عام على اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب.
سنناقش سبل تعزيز تعاوننا في عدد من المجالات وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية. في غضون عام واحد فقط منذ تطبيع علاقاتنا رأينا بالفعل الإمكانات غير العادية للشراكة الإسرائيلية الإماراتية، وهذه ليست سوى البداية.
الزيارة من حيث توقيتها تثير تساؤلات كثيرة، فصحيح أنها تأتي بدعوة وجهها ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد لبنت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وهدفها بحسب المسؤول الإسرائيلي تعزيز العلاقات مع أبوظبي خاصة الاقتصادية، غير أن الإعلام العبري كشف عن أهداف أخرى تطال التقارب الإيراني الإماراتي الذي جرى مؤخرا. مصادر سياسية في كيان الاحتلال لم تخفي بحسب صحيفة إسرائيل هيوم القلق الإسرائيلي من التقارب الذي شهدته أخيرا العلاقات بين أبوظبي وطهران. الصحيفة ذكرت أن تل أبيب رفضت بيع دفاعات صاروخية للإمارات بسبب صلاتها بإيران، في إشارة إلى زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان إلى إيران قبل أيام في أول زيارة من نوعها منذ 2016. وأضافت الصحيفة أن من الممكن الآن المطالبة بمراجعة للسياسات، مشيرة إلى أن الموافقة على مثل هذه المبيعات يمكن أن تساعد في إبعاد الإمارات عن إيران. واستنكارا للزيارة، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني هو خيانة لفلسطين. وأضافت في بيان لها أن استقبال بنت هو تعزيز لأمن الكيان المجرم ومحاولة لشرعنة وجوده وتبرئته من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. يشار إلى أن الكيان الإسرائيلي والإمارات وقعا في سبتمبر أيلول العام الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات، شاركت فيه البحرين وانضمت إليه السودان والمغرب لاحقا في إطار مبادرة رعتها الإدارة الأمريكية السابقة.
شدد وزير الخارجية السوري على أهمية تجنب أي تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور. ولفت فيصل المقداد خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسون إلى ضرورة أن يكون الحوار سوريا ويعبر عن تطلعات السوريين وليس خدمة أجندة الدول المعادية. واستعرض المقداد دور القوات التركية وممارساتها في المناطق التي تحتلها، إضافة إلى دعمها المستمر للمجموعات الإرهابية، معتبرا ذلك انتهاكا فاضحا للقانون الدولي. من جانبه عرض بيدرسون مجريات جولته الأخيرة في عدد من الدول واستمرار الجهود لعقد الجولة القادمة للجنة مناقشة الدستور. أكدت مصادر سورية مقتل 3 مدنيين سوريين برصاص قوات الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذها عملية إنزال جوي واسعة في بلدة البصيرة بريف دير الزور شمال شرقي البلاد. وبحسب وكالة سانا للأنباء، فإن طائرات أمريكية نفذت فجر اليوم عملية إنزال بمساندة قوات قسد. رافقتها عملية إطلاق نار عشوائية على منازل المواطنين والأراضي الزراعية أودت بحياة 3 مدنيين من عائلة واحدة. المصادر أكدت أيضا أن القوات الأمريكية قامت خلال مداهمتها للبلدة باختطاف مجموعة من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة. استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحامهم مخيم العين والبلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أمنية أن قوة صهيونية خاصة اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وأطلقت النار على الشاب الفلسطيني جميل الكيال ما أدى إلى استشهاده. وأشارت المصادر أيضا إلى وقوع إصابتين في صفوف الشبان دهسا بآلية قوات الاحتلال خلال انسحابها من المكان. انطلقت تظاهرات حاشدة في مدينة إسطنبول في تركيا احتجاجا على التضخم وسوء الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية وتدهور سعر الليرة التركية، وذلك في أول تجمع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع. وللمزيد حول الأزمة الاقتصادية الراهنة في تركيا وتراجع سعر صرف الليرة التركية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بشعار يكفي نريد لقمة عيش ونريد أن نحيا حياة إنسانية، تظاهر هؤلاء الأتراك في مدينة إسطنبول التركية احتجاجا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية في أول تجمع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.
نحن نزداد فقرا كل يوم، لكن كل شيء على ما يرام بحسب السادة الذين يديرون البلاد. نحن نقول إنه لم يعد بإمكاننا توفير احتياجاتنا. يدعي المكتب الوطني للإحصاءات أن نسبة التضخم تبلغ 21% فقط. لا تستخف بذكاء الطبقة العاملة.
المتظاهرون نددوا بسياسة حكومة حزب العدالة والتنمية التي تسبب بزيادة الفقر والبطالة في تركيا، داعين حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاستقالة.
على الحكومة أن ترحل لأنهم يفرغون جيوبنا لملء جيوبهم، لهذا السبب نحن في الشارع لنقول كفى.
وما ساهم في تفاقم هذا المشهد تراجع قيمة الليرة التركية بأكثر من 45% مقابل الدولار منذ مطلع العام، قرابة 30% منها منذ نهاية تشرين الأول أكتوبر. المتظاهرون طالبوا برفع الحد الأدنى للأجور من ما يعادل $257 أمريكيا إلى $374، حيث انخفض سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية بسبب سياسة الرئيس التركي الاقتصادية الهادفة إلى خفض أسعار الفائدة.
نحن شخصان نعمل في العائلة، واحد من راتبينا نستخدمه لدفع إيجار المنزل والثاني ندفع به الفواتير. هذا الأمر صعب في الوقت الحالي. لو يرفع الحد الأدنى للأجور يصبح بإمكاننا العيش بكرامة أكثر.
ويرى اقتصاديون أن سياسة أردوغان الاقتصادية لن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد أو خفض التضخم الذي وصل إلى 20%، وأدت الإجراءات إلى تضرر قطاع كبير من الشعب التركي مع ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وبينها ما وصلت نسبة ارتفاعه إلى 100%.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن تحقيق تقدم جيد في فيينا يمكنه أن يهيئ لمفاوضات جدية. مقتل قائد هيئة العمليات الحربية في قوات هادي خلال الاشتباكات مع القوات اليمنية جنوب مالي. رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات في أول زيارة بعد التطبيع. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، من برنامجكم نسائم الرحمة والتي سنتحدث فيها عن الجود. فالجود من الصفات الحميدة التي كانت متأصلة في النفوس قبل ظهور الإسلام، ثم جاء الإسلام فشجعها وهذبها وجعل لها ضوابط تبعدها عن الإسراف والبخل وتوظفها في مجال التكافل والتكامل الاقتصادي. أعزائي المستمعين، حول هذا الموضوع يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 في كل سنبلة 100 والله يضاعف لمن يشاء. عن علي عليه السلام قال: أفضل الجود إيصال الحقوق إلى أهلها. مستمعين الأكارم، الجود هو حالة وسط بين البخل والإسراف، فلا البخيل ولا المسرف يسمى جوادا، والجود من الصفات الحميدة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية وجعلت للجود قوانين تختلف عما هي عليه في الجاهلية. فالعرب في الجاهلية كانوا يمدحون هذه الصفة ويتسابقون فيها، لكنها كانت أقرب إلى الإسراف منها إلى الجود، وكانت في معظمها بدافع حب الظهور والتفاخر، وإن لم تخلو من الدوافع الإنسانية أيضا. أما في الإسلام فإن هذه الصفة اختلفت في كيفيتها وفي دوافعها أيضا، فجعل الإسلام دوافعها تنحصر في القرب من الله تعالى ورجاء ثوابه، وفي كيفيتها جعلها حالة وسطا بين الإسراف والبخل. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالشريعة الإسلامية حثت على الإنفاق وجعلت له ثوابا جزيلا في الآخرة، ووعدت المنفق بالزيادة في الدنيا أيضا. يقول الشاعر: رأيت سخي النفس يأتيه رزقه هنيئا ولا يعطى على الحرص جاشع، وكل حريص لن يجاوز رزقه، وكم من موافى رزقه وهو وادع.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا،
الخمس مستمعين الكرام من الفرائض الشرعية ومن فروع الدين المعروفة، وقد أوجبه الله تعالى في موارد مخصوصة ومنصوص عليها في كتب الفقه. ومن هذه الموارد ما زاد على مؤونة سنة له ولعياله. والخمس يقسم إلى نصفين، نصف يسمى سهم الإمام، والنصف الآخر لبني هاشم لأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم. ويشترط في هذه الأصناف جميعا الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام. والمراد من بني هاشم من انتسب إليهم بالأب، أما إذا انتسب بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة. أما سهم الإمام فيرجع فيه إلى نائبه، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارف هذا القسم، والرجوع إليه يعني الدفع إليه أو الاستئذان منه وصرفه في الوجوه الشرعية.
قال الواقدي: كان لي صديقان، أحدهما هاشمي والآخر نبطي، وكنا كنفس واحدة، فنالني ضيق شديد وفقر، وحضر العيد وليس معي لصبياني ما يفرحون به، فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة علي، فبعث إلي كيسا فيه 1000 درهم، وما إن أخذت الكيس حتى بعث إلي صديقي الآخر يشكو الفقر، فبعثت إليه الكيس كما هو ولم آخذ منه شيئا، وبت ليلتي حتى أصبح الصباح، فإذا بصاحبي الهاشمي يأتي ومعه الكيس نفسه، فقلت للصديق الهاشمي: ما الخبر؟ قال: إنك بعثت إلي وليس معي إلا هذه الدراهم. فقلت في نفسي: أبعثها إليك وأستعين بأخي النبطي. فلما بعثت إليه بحاجتي أرسل إلي الكيس نفسه. يقول الواقدي: ثم فتحنا الكيس وتقاسمناه بيننا.
فإن تعفو فاعفو كمنقذي،
وإلا فبالذنب المدمر أصرع إلهي بحق الهاشمي محمد فحرمة أظهار.
عزيزي المستمع، ليس هناك من الخصال ما يجلب المحبة في النفوس مثل الجود وحسن الخلق وطلاقة الوجه، فالجود خصلة إنسانية عظيمة تجعل الإنسان يتحرر من قيود المادة والمال ويؤدي حق الله وحق الناس ويفوز بسعادة الدارين. أحبتي الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمنت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا في الدعاء 40 من أدعية هذه الصحيفة الكريمة، وهذا الدعاء هو الذي خصصه الإمام زين العابدين سلام الله عليه للحديث عن الموت وعن ذكر الموت. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. الموت بالنسبة إلى الإنسان المؤمن وبالنسبة إلى كل إنسان طبعا هو الموت حق لا بد منه ويقين آت لا ريب فيه، ومهما شك الإنسان في شيء فلا يمكن أن يشك في الموت. لا تجد إنسانا في الحياة الدنيا يقول لك أنا خالد فيها، كل يقول لك أنا راحل، كل من عليها فان وكل نفس ذائقة الموت. لكن هذا الموت الذي يأتي للجميع والذي لا مفر منه سواء أتانا اليوم أو أتانا غدا، هذا الموت يختلف إتيانه للإنسان بين المؤمن وبين غير المؤمن. يعني إتيانه للمؤمن على حال وإتيانه لغير المؤمن على حال، يعني للإنسان الكافر. وهكذا الإنسان المؤمن يختلف مجيء الموت إليه بين الإنسان المؤمن الذي آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وعمل صالحا وعد نفسه لذلك اليوم، وبين ذلك الإنسان المؤمن الذي آمن بالله ورسوله واليوم الآخر ولكنه لم يلتزم عمليا بأحكام الإسلام ولم يعمل الصالحات ولم يلتزم بالطاعات. بالنسبة إلى الإنسان الكافر القضية واضحة، الموت بالنسبة إلى الإنسان الكافر يمثل نهاية كل سرور عاشه في الحياة الدنيا، ويمثل بداية كل حزن يمكن أن يمر به بعد الموت. ولهذا الموت بالنسبة إلى الإنسان الكافر يمثل الطامة الكبرى، أكبر مصيبة وأعظم مصيبة يمكن أن تمر بالإنسان الكافر مصيبة الموت، لأنه الموت يمثل بالنسبة إليه نهاية الدنيا، نهاية الحياة التي استمتع بها واستأنس بها وكانت مليئة بالسرور وبالفرح، وبداية الحياة التي سوف لن يرى الراحة فيها ولن يرى الأمن ولا الطمأنينة. فلذلك الإنسان الكافر إذا زاره الموت، إذا أتى إليه الموت، أتى بكل حزن وأتى بكل بلاء ومصيبة. بالنسبة إلى الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن الخالص، لا، الموت بالنسبة له على العكس من ذلك، يأتي بكل سرور، يأتي بكل راحة، لأنه يخلص هذه الروح من هذه الحياة التي ربما عانت فيها. والإنسان المؤمن على طول الخط مبتلى، المؤمن مبتلى، فبالتالي هذا الإنسان مبتلى بفقر، هذا الإنسان مبتلى بمرض، هذا الإنسان مبتلى بسلطان ظالم يتتبعه، يعذبه، يسجنه، يغربه. فإذا الإنسان المؤمن الذي عاش معاناة في الحياة الدنيا، الموت يمثل بالنسبة له نهاية كل حزن، نهاية كل عذاب. يعني من الموت يقال له: أيها الإنسان، أنت تحملت كثيرا، أيها المؤمن في الحياة الدنيا تحملت كثيرا، عانيت ما عانيت وصبرت. طبعا للإنسان المؤمن الصابر المحتسب الذي لم يشذ عن الإسلام وعن أحكام الإسلام وعن دائرة الدين: أيها الإنسان المؤمن، أنت قضيت ما عليك، صبرت، آمنت وصبرت واحتسبت، فانتهت معاناتك، والآن تبدأ الراحة المطلقة، تبدأ الراحة الكبيرة التي سوف تعيش بها إلى الأبد. فلذلك الموت بالنسبة للمؤمن بداية كل سرور ونهاية كل شرور. يعني إذا كان الموت بالنسبة للكافر بداية كل حزن ونهاية كل سرور، بالنسبة للإنسان المؤمن على العكس من ذلك. الإنسان المؤمن يمثل الموت له نهاية كل شر، نهاية كل حزن، نهاية كل بلاء وعناء، وبداية كل خير، وبداية كل سرور، وبداية كل حبور. هذا بالنسبة للإنسان المؤمن الخالص اللي التزم تماما بأحكام الإسلام. بقيت مثلا بعض الأصناف من المؤمنين، هؤلاء آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر، وربما أدوا بعض الواجبات لكن لم ينتهوا عن المحرمات، كانوا يعصون الله عز وجل أو يقصرون في أداء الواجبات والفرائض المفترضة عليهم. هؤلاء أيضا الموت بالنسبة لهم يمثل بداية الخير وبداية السرور، لكنهم قد يجدون بعض الصعوبات في الموت وما بعد الموت. ولهذا ربما في بعض الأحيان يشتد النزع على الإنسان، حالة النزع، حالة خروج الروح، ربما تكون فيها شيء من الصعوبة على الإنسان في بعض الأحيان. هذه لكي ربما الله عز وجل يمحص بعض ذنوبه، يغفر له بعض ذنوبه بهذه الشدة التي يعانيها عند النزع. أو بعض الناس وراء الموت في قبره، في برزخه، يتعرض لضغطة القبر، لبعض أنواع الضغوطات الأخرى التي هدفها تصفية الإنسان، تنقية الإنسان في مرحلة الموت، في مرحلة ما بعد الموت في البرزخ، حتى يلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة صافية. فإذا هذا الإنسان قد يجد بعض الصعوبات في الموت أو ما بعد الموت. أما الإنسان المؤمن فالموت بالنسبة له كأطيب ريح يشمها، كما ورد في الرواية الشريفة. يعني عندما تسلب روحه كأنه يشتم طيبا جميلا، عطرا رائعا مشعا. شلون الإنسان تهدأ نفسه وتنشرح أساريره وتنبسط سريرته عندما يشم طيبا، عندما يشم عطرا زكيا، كذلك الإنسان المؤمن الموت يمثل بالنسبة إليه. الإمام سلام الله عليه يدعو من الله عز وجل ويعلمنا أن ندعو من الله عز وجل أن يجعلنا من هذا الصنف. يقول: فإذا أوردته علينا، يعني الموت، وأنزلته بنا فأسعدنا به زائرا، يعني اجعلنا سعداء بزيارته، من الصنف اللي يكون سعيد بزيارة الموت له. وآنسنا به قادما، اجعلنا نأنس بقدومه إلينا. ولا تشقنا بضيافته، لا تجعلنا من الأشقياء بضيافته. ولا تحزننا بزيارته كبعض الكافرين، أستجير بالله، أو بعض المؤمنين الذين لم يلتزموا بأحكام الإسلام وبقواعد الشريعة. واجعله بابا من أبواب مغفرتك ومفتاحا من مفاتيح رحمتك. قطعا الموت بالنسبة للإنسان المؤمن هو باب يدخل منه إلى مغفرة الله تبارك وتعالى، ومفتاح يفتح به رحمة الله تبارك وتعالى. وأي رحمة؟ رحمة الآخرة، رحمة الجنة، رحمة النعيم الأبدي. فإذا الناس يختلفون في نزول الموت بهم ومعهم، بعضهم يسعده الموت، يؤنسه الموت يمثل بالنسبة إليه بداية الراحة، بداية السرور، وبعض الناس يمثل الموت بالنسبة إليهم بداية الحزن، بداية البلاء والعناء والتعب والنصب. نحن ينبغي أن نسعى، ما يكفي أن ندعو، ينبغي أن نسعى إلى أن نكون من الصنف الأول من الذين يكونون سعداء بنزول الموت بهم، وأن ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين المستأنسين بلقائه والمشتقين إلى رحمته، والحمد لله رب العالمين.
فإذا أوردته علينا وأنزلته بنا فأسعدنا به زائرا وآنسنا به قادما ولا تشقنا بضيافته ولا تخزنا بزيارته واجعله بابا من أبواب مغفرتك ومفتاحا من مفاتيح رحمتك.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي. Thank you.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي وأخواتي، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيادة المريض من أهم الواجبات الدينية والاجتماعية التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطيها منزلة عالية وأهمية بالغة وثوابا جزيل، فهي نوع من التواصل الاجتماعي، فيها زيادة وتقوية للعلاقات الاجتماعية بين الأفراد، فيها إدخال للفرح والسرور على المؤمنين على الإخوان، لأن هذا المريض قد يعاني حالة من الانكسار والانزعاج والوحشة، قد يعاني الوحدة الألم، فإذا زاروه وتحدثوا معه مع ابتسامة خفيفة، مع تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى وما كتب الله سبحانه وتعالى للمريض من ثواب، ذكروه بنعم الله، ذكروه بأن الآخرين أيضا يمرضون وأنه مو هو فقط يتمرض، كل الناس تتمرض، يخف عنه المرض وتسكن آلامه ويشعر بالتواصل، وأن هناك إخوانا يسألون عنه ويذكرونه وقت الشدة كما يذكرونه وقت الرخاء. فالرواية من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا اشتكى، هذا حق وضعه الله سبحانه وتعالى للمسلم على المسلم، حق من حقوق المسلم أنه إذا مرض أن أروح أعوده أزوره. وأيضا الله سبحانه وتعالى كتب الثواب الجزيل لمن يزور أخاه المريض، ففي الرواية عن أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ابن الإمام زين العابدين عليهما السلام قال: من عاد امرئا مسلما في مرضه صلى عليه يومئذ 70,000 ملك إن كان صباحا حتى يمسو، من الصباح حتى المساء، إذا زار في الصباح يبقى 70,000 ملك يصلون عليه يترحمون له حتى يمسي، وإن كان مساء حتى يصبح، إن كانت الزيارة في المساء يبقون هؤلاء الملائكة يصلون على هذا الشخص اللي زار المريض حتى يصبحوا، مع أن له خريفا في الجنة، إلى مكان واسع وكبير وثواب عظيم في الجنة. هذه الصلاة من الملائكة والاستغفار والرحمة والدعاء، هذا غير الثواب الأخروي وغير الأماكن العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يزور المريض. وأيضا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من عاد مريضا شيعه، يعني مشى معه، من عاد مريضا شيعه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله. فالإنسان إذا ترك عيادة المريض فقد ترك حقا من حقوق الإخوان. الأخوة فيها حقوق وفيها واجبات، فهذا أخي في الله، أخي في المجتمع، أخي في الإنسانية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور حتى غير المسلمين في الرواية، ما يروى عن سلوكه الطيب المبارك أن النبي كان يزور حتى غير المسلم. أمير المؤمنين عندما كتب العهد لمالك الأشتر كان يقول أنه الناس صنفان، فإما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، إنسان عنده مشاعر، عنده أحاسيس، يحبك ما أكثر العلاقات التي تكون بين المسلم وبين غير المسلم، أو بين المسلمين في داخل المذاهب الإسلامية المختلفة. في داخل المذاهب الإسلامية المختلفة يجمعنا الله سبحانه وتعالى، تجمعنا النبوة، يجمعنا القرآن الكريم، والكثير الكثير من المشتركات. ومع غير المسلم تجمعنا الإنسانية، تجمعنا مشاعر المحبة، المجاورة في المنزل، المجاورة في العمل. أنا قد هذا جيراني مسيحي أو يهودي أو من أي ديانة كان، كل صباح أخرج إلى عملي، هو يخرج إلى عمله، أقول له صباحك الله بالخير، أو أقول له أي شيء كان، أي كلمة مجاملة بأي لغة كانت. فإذا مرض ما أعود، ما أزوره، ما أذكره، قد يكون محتاج شيء، قد يكون محتاج مبلغ من المال، قد يكون محتاج إلى أن أذهب به إلى الطبيب، قد محتاج أنه بعض العلاجات البسيطة اللي أنا أعرف أن أقوم بها، بعض الإسعافات الأولية، إسعافات أولية لروحه المنكسرة. هذا نفسيته منكسرة الآن، خصوصا في البلدان التي لا يذكر فيها الأخ أخاه، في البلدان التي تضعف فيها العلاقات الاجتماعية، قد هذا الشخص أخوه ما يزوره، فكم يفرح إذا أنا أتذكره وأزوره وأقول لأنه ديني يأمرني بالزيارة، وديني يأمرني أن أتذكر جاري وأن أتذكر أخي في الدين وأخي في الإنسانية. في الرواية عن إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ما أعظم هذه الرواية، شقد رواية عظيمة، أنه قال: من عاد مريضا وكل الله عز وجل به ملكا يعوده في قبره. هذا الإنسان الذي يزور المريض، الله سبحانه وتعالى يجعل ملكا، يأمر ملكا يزوره في قبره. هذا القبر دار الوحشة، دار الدود، دار الظلمة، دار الانفراد، دار الغربة، الغربة في الوطن. قد الإنسان يدفن في وطنه ولا يذكره أحد ولا يزوره أحد، بعد سنة أو سنتين أو عشرة أو مئة أو ألف تفنى أسرته وينساه أحفاده، لأنه ما ورث لهم فشي، فبعد ما عندهم فد مصلحة أن يذكروه، وإذا بهذا الشخص المسكين ينسى، يبقى هو وعمل الصالح، أو لا سمح الله عاذنا الله وإياكم، يبقى هو وعمل الطالح، هو وعمل السيء. فإذا بالملك يزوره في قبره، لأنه زار المؤمن المريض. من عاد مريضا وكل الله عز وجل به ملكا يعوده في قبره. وأيضا في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ابن الإمام زين العابدين، أنه قال: كان فيما ناجى به موسى ربه، من مناجات نبي الله موسى لربه أن قال: يا رب، ما بلغ من عيادة المريض من الأجر، شنو ثواب اللي يزور مريض؟ فقال الله عز وجل: أوكل به ملكا يعوده في قبره إلى محشره. هذا الملك ما يزوره مرة واحدة، أنا زرت المريض مرة واحدة، ولكن هذا الملك يبقى يزورني ويؤنسني ويخفف عني تلك الوحشة وتلك الغربة وتلك الآلام التي الله أعلم بها كيف تكون، يخفف عني إلى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التواصل وأهل التراحم وأهل العيادة للمريض، وأن يجعلنا ممن يزوره الملائكة في قبره، ملائكة الرحمة طبعا. إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
صدري واجه كل الحراك إلهي أعيش بدنيا العذاب وصدري واجه كل الحراك وفكر الذي إليك انتمى يداس على الأرض فوق التراب إلهي أعيش إلهي أعيش إلهي أعيش بدنيا العذاب لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب وكنت إلهي الملاذ الوحيد وكنت إلهي الملاذ الوحيد وقد بر رجاء الذي استطار إلهي أعيش إلهي أعيش إلهي أعيش بدنيا العذاب ناديت باسمك يا خالقي أعوذ به يوم عط الرقاب فناديت باسمك يا خالقي أعوذ به يوم عط الرقاب فإن رضاك هو المبتغى فإن رضاك هو المبتغى وأني عبدتك رغم العناء إلهي أعيش إلهي أعيش إلهي أعيش بدنيا العناء بالليل عند السكون ولكن دعاء عسى أن يجاب دعوتك بالليل عند السكون ولكن